بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي يفرق به بين التواتر وبين الإجماع هو أن التواتر ما احتمال أن يكون إخبار بعض المخبرين دخيل في إخبار الآخرين، في إخبار البعض الآخر ما فيه احتمال. في بعض النقول الحسية عبارة أخرى أن احتمال أن يقع بعض المخبرين في الخطأ نتيجة وقوع الآخرين في الخطأ، هذا احتمال ضعيف في الأخبارات الحسية، لأن نفترض أن بعضهم يخبر عن الحادثة اعتمادا على أخبار الآخر، يعتمد يعني نفس الخطأ الذي وقع فيه الآخر هو يقع فيه لأنه اعتمد في أخباره على الآخر فوقع في نفس الخطأ. هذا في الأمور الحسية عادة غير محتمل، لأن المفروض في باب التواتر أنه يخبر عن الحادثة حسان، مو أنه يخبر عن شخص آخر ويقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الآخر. بينما هذا في باب الإجماع موجود، بمعنى أنه نحتمل أن يكون اجتهاد بعض المجمعين دخيل في اجتهاد البعض الآخر، وليس بالضرورة أن يكون هذا التأثير وهذه الدخالة قضية ملتفت إليها، بمعنى أن البعض يعني يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه ويتابعه فيه لا يتابع فيه الآخر عن التفات وفضل وتعمد، لا، قد تكون هذه قضايا غير ملتفت إليها، لكن هو يقع تحت التأثير بحيث يكون اجتهاده ناشئ من ماذا؟ من اجتهاد بعض آخر، وهذا كما هو واضح يؤثر في القيم الاحتمالية التي توجد بطء حصول الإطمئنان واليقين في باب ماذا؟ في باب الإجماع، يعني عندما نحتمل أن عدد من الفقهاء كلهم وقعوا تحت تأثير أحد المجتهدين العوام اللي كانت آراء محترمة ومقدسة ومصونة، حينئذ هذا لا يعطي قيمة احتمالية كبيرة لماذا؟ لمطابقة للواقع بخلاف الإخبارات الحسية. الأمر الرابع الذي يفرق فيه بينهما هو أن في باب الأخبارات الحسية غالباً المقتضي للإصابة موجود، وإنما الخطأ ينشأ من وجود مانع، مثلاً المقتضي للإصابة موجود لأن المقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية هو عبارة عن الحواس الظاهرية للإنسان وأمثال هذه الأمور، فالمقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية موجود، وإنما يحتمل وجود مانع غفلة فقل في السامع أمثال هذه الأمور هي التي تمنع من ماذا؟ من الإصابة، وإلا المقتضي عادة يكون موجود بخلاف الأخبارات الحسية في الإجماع ونحوه، قد في بعض الأحيان يقع الشك في أصل وجود المقتضي للإصابة في الأخبارات الحسية، أصل وجود المقتضي للإصابة قد يشك فيه، إذا مثلا احتملنا أن الخطأ نشأ من عدم القدرة على الاستنباط بالشكل الصحيح في مسألة من المسائل، فيكون الخطأ ناشئ من الشك في وجود المقتضي للإصابة، مو الشك ناشئ من وجود مانع يمنع من ماذا؟ من الإصابة للواقع. هذا أيضا يؤثر في حساب الاحتمالات ويوجد وجود فرق بين الإجماع وبين التواتر. الأمر الخامس والأخير هو أن أساسا وجود نكتة مشتركة للخطأ، يعني يحتمل أن يستند الخطأ إليها، أن يكون هناك شيء واحد يحتمل أن يكون الخطأ في إخبارات متعددة، في اجتهادات متعددة مستندا إلى إليها وجود نقطة مشتركة للخطأ، هذا لا إشكال في أنه يكون له أثر في حساب الاحتمال. مثلا إذا فرضنا أن 10 من الناس أخبروا بالهلال، وفرض أنه في هذه النقطة التي ادعوا فيها وجود الهلال كان هناك شيء يحتمل أن يكون منشأ المن من اشتباه، أن يكون كل شيء موجود في وقت النص، كل شيء من القديم يكون موجب لاشتباه هؤلاء. ماذا هؤلاء العشرة؟ هنا توجد نقطة مشتركة للخطأ، يعني خطأ هذا ممكن أن يستند إلى هذا، وجود هذا الشيء، خطأ الآخر يستند إلى نفس هذا الشيء، الثالث إلى نفس هذا الشيء، وهكذا. وجود نقطة مشتركة للخطأ في هذا المثال حينئذ يكون موجبا لبطء حصول اليقين أو عدم حصول أصلا من أخبار هؤلاء العشرة مثلا، بخلاف ما إذا كان النصب غير موجود أصلا وأخبر 10 برؤية الهلال، لا إشكال في أن هذا يختلف عن ذلك، لأنه هنا لا توجد نقطة مشتركة للخطأ، وإنما عندما لا يكون هناك نصب فلا بد نفترض في أخبار الأول أن يكون النقطة للخطأ احتمال الخطأ مستند إلى شيء، احتمال الخطأ في أخبار الثاني مستند إلى شيء آخر، ثالث مستند إلى شيء آخر، عادة ترتبط بظروف الشخص المخطئ نفسه لماذا أخطأ في تشخيصه، بينما وجود نقطة مشتركة لا، احتمال الخطأ يكون مستند إلى تلك النقطة المشتركة طبعا على احتمالين. هذا أيضا يؤثر في ماذا؟ في حساب الاحتمال، بمعنى أنه عندما يحصل لنا الاطمئنان من قول 10 رأوا الهلال من دون وجود نقطة مشتركة للخطأ، هذا لا يحصل من أخبار 10 مع وجود نقطة مشتركة علما للخطأ. في باب الإخبارات الحسية عادة لا تكون هناك نقطة مشتركة للخطأ، عادة لا تكون هناك نقطة مشتركة للخطأ، وإنما الخطأ في إخبار كل مخبر يرتبط بظروف المخبر نفسه الذي فرض خطأه، يرتبط بظروف الخاصة، ماكو نقطة مشتركة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن تكون هي منشأ للخطأ عند الجميع. عادة في بعض الإخبارات عندما يخبر 10 بموت زيد، يخبر 10 بقدوم عامر، ماكو نقطة مشتركة للخطأ، وإنما هذا أفضل ظروف خاصة به، ذاك أفضل ظروف خاصة به، وهكذا. ومن هنا يكون احتمال خطأ الجميع لظروف تختص بكل واحد منهم يكون أبعد من احتمال خطأ الجميع عندما تكون هناك نقطة مشتركة إلما للخطأ. في باب الحسيات وجود نقطة مشتركة عادة، يعني لا توجد هناك نقطة مشتركة علما للخطأ في باب النقل الحسي، بخلاف الإجماع فإن وجود نقطة مشتركة محتمل في باب ماذا؟ في باب الإجماع، ويمثل لذلك بما إذا فرضنا أنهم أجمعوا على بطلان الصلاة التي تزاحم أو تزاحم ماذا؟ الأمر بماذا؟ بالإزالة، الصلاة المزاحمة بالإزالة، فأجمعوا على بطلانها. أكو نقطة مشتركة من الممكن أن تكون هي سبب خطأ الجميع أو سبب خطأ المعظم أو سبب خطأ قسم كبير من المجمعين، وهي مسألة عدم الالتفات إلى فكرة سنوفر الترتب التي صحح بها الصلاة المزاحمة بماذا؟ المزاحمة بالإزالة، الجماعة صححوا الصلاة المزاحمة بالإزالة استنادا إلى فكرة الترتب. طب المجمعون ممكن أن نقول أن هناك نقطة كلهم لم يلتفتوا إلى فكرة الترتب فأثروا بماذا؟ ببطلان الصلاة المزاحمة بالإزالة. إجماع من قبل الفقهاء يستند يعني مع احتمال وجود نسخة مشتركة للخطأ ممكن فرض في الأمور ماذا في الأمور الحسية بينما هو افتراض في الأمور الحسية يكون نادر عادة لا دائما. هذه هي أهم الفوارق بين الإجماع وبين التواتر. نفس هذه الفكرة بعد أن طبقت في باب التواتر يدعى نجي إلى محل الكلام يدعى تطبيقها في باب الإجماع يدعى تطبيق نفس الفكرة في باب الإجماع بمعنى أن الإجماع لو من باب الفرض لو كشف عن الحكم الشرعي على نحو القطع واليقين هذا الكشف ليس قائم على أساس ملازمة عقلية مدعات بين الإجماع وبين الحكم الشرعي الواقعي وإنما هو قائم كما تقدم على أساس فساد الاحتمال بنفس التطبيق الذي طبقنا بها هذه الفكرة بهذه الفكرة على باب التواتر يعني يقال أن كل مفردة من مفردات الإجماع اللي هي فتوى هذا الفقيه في الحقيقة نحن نحتمل فيها أن يكون الفقيه مصيب للواقع ونحتمل أن يكون الفقيه قد أخطأ ماذا؟ قد أخطأ الواقع فإذا ضممنا إلى فتوى فقيه آخر حينئذ احتمال الخطأ في كل منهما في مجموع فتويين يكون أقل بالوجدان أقل من ماذا؟ من احتمال الخطأ في فتوى ماذا في فتوى فقيه واحد وهكذا إلى أن تضعف قيمة يضعف احتمال الخطأ في فتوى الجميع إلى أن مثلا يصل إلى درجة تقرب من الصفر ويكون هناك اطمئنان أو يقين بماذا بإصابة الفتوى علما بالواقع بمعنى أن خطأ الجميع لا يكون محتمل وعدم إصابة الجميع لا تكون محتملة وهذا يثبت به ماذا أن بعض الفتاوى على الأقل تكون مصيبة علما للواقع وهذا يكفي في مقام إثبات الحجية نفس الفكرة التي طبقت على التواتر تطبق في باب الإجماع حينئذ الفكرة هم قائمة على هذا الأساس أن ضم فتوى فقيه إلى فقيه آخر وفقيه ثالث وفقيه رابع لو حصل منها القطع فهذا ليس قائم على أساس ملازمة وإنما قائم على أساس حساب الاحتمالات ليش ما قائم على أساس الملازمة لنفس البيان اللي استمناه في باب التواتر وهو أن مفردات الإجماع عبارة عن فتوى فقيه وفتوى فقيه آخر وهكذا ومن الواضح أن فتوى كل فقيه ليس فيها ملازمة بينه وبين ماذا وبين الإصابة علما بالواقع ما هو ملازمة فتوى هذا الفقيه ليست ملازمة للإصابة وفتوى ذاك الفقيه ليست ملازمة للإصابة وهكذا الإجماع عبارة عن ضم فتوى هذا الفقيه إلى فتوى الفقيه الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى آخره ما ينتج لنا في الشيء ما ينتج لنا ملازمة بين فتاوى فقهاء متعددين وبين ماذا وبين الحكم الشرعي وبين الإصابة علما في الواقع إلا في حالة واحدة يمكن أن يثبت وهو ماذا أثبتنا بالدليل أن خطأ بعض الفقهاء المجمعين يستلزم إصابة البعض الآخر يستلزم إصابة البعض الآخر بمعنى أن خطأ بعض المجمعين يمنع من خطأ ماذا من خطأ البعض الآخر إذا أشكنا حينئذ الظن يكون له أثر ظن فتاوى البعض إلى فتاوى البعض الآخر يكون له أثر وهو شنو ونحصل على أي نتيجة أن بعض الفتاوى مصيب إلمان في الواقع لأن خطأ بعض الفقهاء في الفتوى يمنع من خطأ البعض الآخر وإذا أخطأ البعض فالبعض الآخر حتما يكون هنا مصير وبالتالي يكون بعض الفتاوى مصيبة وهذا يكفيه، لكن هذا ليس عليها دليل، ليس عليه برهان. لماذا خطأ بعض المجمعين يمنع من خطأ البعض الآخر؟ لماذا؟ بقطع النظر عن حساب الاحتمال، بقطع النظر عن تجميع الاحتمالات، بقطع النظر عن هذا. لا، خطأ بعض المجمعين لا يمنع من خطأ الآخر، لا يمنع من خطأ الآخر، لا مانع من أن يجتمع خطأ بعض المجمعين مع خطأ البعض الآخر إلا بحساب الاحتمال. أما بقطع النظر عن حساب الاحتمالات حينما نأخذها كقضية عقلية وملازمة عقلية، ماكو مانع بنظر العقل بين خطأ البعض وبين خطأ البعض شنو الآخر. فخطأ البعض لا يستلزم إصابة ماذا؟ البعض الآخر. حتى نقول من الظن نحصل على نتيجة واضحة، وهي أن بعض الفتاوى مصيب بالواقع، وهذا يكفي لإثبات الحكم الشرعي. هذا شيء غير ثابت وغير واضح، وعليه فلا بد أن يستند إلى ماذا؟ إلى ما قلناه من حساب الاحتمال. حساب الاحتمالات في باب الإجماع لابد أن تؤخذ فيه الملاحظة السابقة، يعني كما قلنا هناك عقبات في الحقيقة تمنع من ماذا؟ تمنع في بعض الأحيان من وصول الاحتمال إلى درجة الإطمئنان أو اليقين في باب الإجماع. هناك مضحكات لوصول اليقين تمنع من وصول اليقين إلى من وصول الاحتمال إلى درجة الإطمئنان أو درجة اليقين في باب ماذا؟ في باب الإجماع. لا بد من أن تؤخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، بل تؤخذ أمور أخرى أيضا بنظر الاعتبار، أيضا لا بد منها أمور أخرى غير هذه الأمور المذكورة، من قبيل أخرج نوعية العلماء المجمعين. لا بد أن تؤخذ نظر الاعتبار في حيث متانتهم ودقتهم وطلاعهم وقربهم إلى أصل النص أو بعدهم عن أصل النص، كل هذا يؤثر في ماذا؟ في حساب الاحتمال. من قبيل مثلا طبيعة المسألة نفسها، يعني بعض المسائل ما تتوقع أن يرد فيها نص، بينما بعض الآخر متوقع أن يرد فيها نص وتكون المسألة ماذا مثلا واضحة. من قبيل مثلا هذا الذي يمكن تطبيق على بعض الأمثلة، وهو ماذا؟ وهو درجة ابتلاء الناس بالمسألة، درجة ابتلاء الناس بالمسألة إذا وصلت إلى درجة بحيث تتوفر الدواعي لكثرة ابتلاء الناس بتلك المسألة، تتوفر الدواعي لإشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا واقعا. المسألة ابتلائية عامة الابتلاء، فلو لم يكن هذا الحكم المجمع عليه ثابتا واقعا لكان الحكم المحتمل الآخر المقابل له لكان أمرا شائعا وذايعا ومعروفا ومعروفا. هاي الفكرة يمكن تطبيقها على الخمس، وجود الخمس في الفوائد في أربع المكاسب. إذا لاحظنا أمور في الخمس، منها أن الخمس على خلاف الطبع، على خلاف طبع يدفع فلوس ويدفع من كيلة فلوس، يعني هذا لا ينساك معه الإنسان بسهولة، على خلاف الطبع. هذا من ناحية كثرة ابتلاء الناس به، كل الناس مبتلين بهذه المسألة، كثرة ابتلاء الناس بالخمس ويوجب هذا، كثرة ابتلاء الناس بالخمس في الحقيقة يوجب أنه يسأل عنه، أن يسأل عنه ويفحص ويقع تفتيش من قبل المكلفين عن هذا الشيء الذي يكون ماذا؟ الذي يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا السؤال، هذا الفحص، هذا التفتيش عن هذا الخمس، عن الخمس في محدود إلى آخره، هذا يكون موجبا يكون موجبا لشيوع هذا المنبولة، لشيوع الحكم الواقع لو كان هو ماذا؟ هو عدم وجوب الخمس. لو كان عدم وجوب الخمس هو الحكم الواقعي لانعكس ذلك على ماذا؟ لكان أمرا شائعا، لكان أمرا شائعا ولائعا عدم وجوب الخمس لو كان هو الحكم الواقعي بدل وجوب الخمس الذي من إثباته، لكان أمرا شائعا ولائعا بين الناس، لأنه لا توجد دواعي لإخفاء، لا توجد دواعي لإخفاء. مسألة عامة الابتلاء لابد أن يسأل الناس عنها، ولو سألوا عنها وكان الحكم الواقعي هو النافي لأجيد بكل وضوح، لأنه لا يجب والدواعي متوفرة لهذا الجواب الواضح ونقل هذا الجواب الواضح وشيوعه. لماذا؟ لأننا في وجوب الخمس ليس 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 فيه تقية، نفي وجوب الخمس هو شيء يوافق مزاج العلماء العامة وحكام العلماء العامة وسلاطين العامة يوالمها. فإذا عندما نفترض أن المسألة عامة الابتلاء، عامة الابتلاء، وأن دفع الخمس على خلاف الطابع يساق إليه الإنسان على خلاف الطابع، فلا بد أن يقع سؤال وفحص عن الخمس. يسأل شنو الخمس، واجب مواجب إلى آخره. ولو كان الجواب بعد السؤال هو النفي لكان شائعا ورائعا. لماذا؟ لأن الدواء متوفر للمطلع، ما أقدع لأخطاء عدم وجوب الخمس، أقدع لأخطاء وجوب الخمس، وأن الدواء متوفر لأخطاء عدم وجوب الخمس. فلو كان شائعا وذائعا حينئذ كيف يمكن أن نقول أن هذا يكون شائع، والحال أن الإجماع قائم على ماذا؟ على وجوب الخمس في أربع المكاسب. الإجماع قائم على وجوب الخمس في أربع المكاسب، مثل هيك إجماع على وجوب الخمس في أربع المكاسب يكون إجماعا كاشفا عن الحكم الشرعي. إذن لابد من ملاحظة أن المسألة محل اختلاف، محل ابتلاء عامة الناس، وما هي خصوصيات تلك المسألة أيضا لا بد من أخذه بنظر الاعتبار. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني. المسلك الثالث هو الكشف على أساس التعبد الشرعي والدليل الشرعي، لأنه قال من إجماع كاشف عن الحكم الواقعي استنادا إلى دليل شرعي، مو استنادا الى حكم العقل العملي او حكم العقل النظري وامثاله، وانما استنادا الى دليل شرعي. فيقال بان هذا الدليل يدل على ماذا؟ على كشف الاجماع عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، وبعباره اخرى حجيه الاجماع، ان الاجماع شنو؟ حجه لاثبات الحكم الشرعي. هذا الدليل هو الدليل يعني منحصر نبوي معروف مشهور يروي للعامة، وهو بمضمون أن أمتي لا تجتمع على ضلالة أو لا تجتمع على خطأ، وأمثال هذه العبارات. فيقال بأن المستفاد من أن الأمة لا تجتمع على ضلالة هو أن الأمة معصومة، أن الأمة معصومة، يعني المستفاد من ذلك قسمة الأمة، وبالتالي الأمة إذا اجتمعت إلى شيء لابد أن يكون هذا الشيء هو الحق وهو الواقع ولا يخالف ماذا، ولا يمكن أن يقع فيه الخطأ والضلال. هذا هو المسلك الثالث. هذا المسلك في الحقيقة فيه عدة مناقشات، بقطع النظر عن المناقشة السندية، يعني سندا هو غير ثابت عندنا، واضح أنه نبوي عام لم يذكر في أحاديثنا. نعم أكو بعض روايات ضعيفة جدا غير منقولة في الكتب الحديثية المعروفة، منقولة الشيخ صاحب الحافظ البحار ينقل الشيء بهالمضمون، ولعله في كتب أخرى. البحار فيه في كتب أخرى احتمالها موجودة من قبيل صحف القبول من قبيل أشياء منها القبيل قوانين معالية أمثال هذا. لكن هذا الحديث الذي ينقله العامة هو غير تام سندا بقطع النظر عن تمامية سندا. هناك مناقشات في الدلالة لأن هذا هل يمكن أن يستند إليه لإثبات حصنة الأمة وحجية الإجماع أو لا. المناقشة المطروحة في الكلمات هي هذه، لأنه هذا غاية ما يثبت به هو أن مجموع الأمة لا يخفي ولا يقع فيما لا في ضلالة، أو بعبارة أخرى استفاد منها عصمة المجموع، عصمة المجموع. المناقشة تقول بأن هذا أمر صحيح ولا غير فيه، لأن من ضمن الأمة منه المعصوم، من المجموع من ضمن الأمة المعصوم. صحيح إن سنقول نحن أيضا بأن الأمة معصومة، لكن لا يعتبر باعتبار أن في ضمنهم شنو المعصوم، وهذا لا يضر، هذا لا يثبت به ماذا حصمة غير المعصوم من الشنو من الأمة، وإنما يثبت به هو حصمة الأمة بما فيهم المعصوم. وهذا صحيح، لا إشكال أن الأمة اتفقت على أشياء بما فيهم المعصوم، هذا يكون مطابقا للواقع، لكن لا يثبت به حصمة غير المعصومين من الأمة. هذه مناقشة، هذه المناقشة بعضهم ناقش فيها بأن الحديث ناظر إلى من يحتمل في حقه الخطأ والضلال، ويدل على أن إجماع هؤلاء يكون شنو، يكون حجة، وأن إجماعهم معصوم، وهذا لا يشمل المعصوم، لأنه ناظر إلى من يحتمل في حقه الخطأ والضلال، والمعصوم لا يحتمل في حقه الخطأ ولا الضلال، هو ناظر إلى غير المعصوم. فإذا كان ناظر إلى غير المعصوم ويدل على عصمة المجمعين، خلص حدث أنه إجماع الأمة غير المعصوم حجة، يكون إجماع الأمة غير المعصوم يكون ماذا، يكون حجة. الصحيح في مقام بيان أن هذه المناقشة على الاستدلال واردة أو لا، هو أن يقال بأنه مرة نفترض أن المقصود بالإجماع هو الإجماع الدقي الحرفي بمعناه الدقيق، هو إجماع الجميع بلا استثناء، ومرة نقصد لا، المقصود بالإجماع مو هذا الإجماع بتلك الدقة، إجماع الأرض يضبط عليه إجماع أرحل الذي لا يضر فيه خروج واحد أو اثنين أو ثلاثة. إذا كان المقصود هو الإجماع الدقيق بمعناه الحقيقي الدقي الحرفي، حينئذ المناقشة تكون واردة، مناقشة في الاستدلال تكون واردة بوضوح، بأنه إذا أحرزنا الإجماع بهذا المعنى معناه أحرزنا شنو، أحرزنا دخول المعصوم في ظن المجمعين، أخرجنا دخول المعصوم في ظن المجمعين، فالعصمة موجودة بلا إشكال والإصابة بالواقع موجود بلا إشكال، لكن لا باعتبار الآخرين، إنما باعتبار دخول المعصوم في ظن المجمعين. هذا لا ينفع في إثبات حجية الإجماع المدعى، واضح، لأنه إحراز الإجماع بمعناه الدقي يستلزم إحراز دخول المعصوم في ظن المجمعين، وهذا يكفي لإخراج الحجية، لكن لا من ناحيته من ناحية الإجماع بل من ناحية المعصوم عليه السلام. يعني بعبارة أخرى إحنا بحالتين، إما أن نحرز دخول المجمعين أو لا نحرز، إذا أحرزنا تكون العصمة له لا يلوم ما عدا، وإذا لم نحرز هو خلص ما تحقق الإجماع، إذا لم نعد دخول المعصوم إذا ما تعقق الإجماع، الإجماع بمعناه الدقيق ومعناه الحرفي يعني إجماع الجميع، إذا لم نعد دخول المعصومين في ضمن المجمعين إذا لم يتحقق الإجماع حتى نقول أنه شنو؟ أنه حج. فإن أحرزنا دخوله يكون حجيا له لقوله ولرأيه، وإن لم نحرز دخول المعصومين خلص الإجماع لا يكون هو الإجماع، لا يتحقق الإجماع أصلا. وأما إذا كان المقصود بالإجماع الإجماع العرفي، الإجماع الذي لا يضر فيه خروج الواحد أو خروج ماذا؟ أو خروج الاثنين، الظاهر أن المناقشة لا تكون تامة، المناقشة لا تكون تامة، بمعنى أن إحراز الإجماع بهذا المعنى لا يلازم إحراز دخول المجمعين، دخول المعصوم عليه السلام لا يلازم. فحينئذ يأتي الكلام السابق، وهو احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى من يحتمل في حقه الضلالة والخطأ، فلا تكون ناظرة من إلى المعصومين عليهم السلام. ويؤيد هذا لعله، يؤيد هذا أنه في ذيل الرواية التي ينقلها العامة موجود تكون مع السواد الأعظم، وفي نفس الرواية الأمة لا تسمع على خطأ مباشرة بفاصل أنه تكون مع السواد الأعظم. هذا يفهم من أن الإجماع ليس هو الإجماع بمعناه الدقيق الحرفي، وإنما هو بمعناه العرفي، مضافا إلى أنه يعني يجي حديث نبوي صادر عن النبي صلى الله عليه وآله، أريد يخبر بأن أمتي لا تستمع على ضلالة، ومقصودة في الواقع والحقيقة شنو؟ نظره المعصوم عليه السلام. هذا باعتبار أنه ليس شيء يميز أمته صلى الله عليه وآله وسلم عن باقي الأمم. إذا من جهة المعصوم، المعصوم موجود في جميع الأمم، موجود المعصوم، لا يميز أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر ماذا؟ عن سائر الأمم. وإذا أي فرق بينهما؟ إذا كان من جهة دخول المعصوم، فالمعصوم موجود في كل الأمم، فيكون إجماع كل الأمم حجة لأجل دخول المعصوم فيها. بينما الحديث واضح أنه يريد أن يعطي ميزة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مين في جمع استراض أن يكون الحجية في الإزمان من جهة دخول معصوم، مضافا إلى ذيل الرواية التي ذكرناها. فيبدو أنه هذه المناقشة ليست واضحة، ليست واردة على ماذا؟ على الاستدلال لهذا الحديث. هناك مناقشة أخرى يأتي الكلام عنها إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.